بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول القراءة في أحاديث هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحديث 65 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يمثل على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. هذا الحديث في بيان استقبال القبلة ووجوب ذلك، وقبلة المسلمين التي اجتمع عليها المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر هي الكعبة المشرفة. وقد كان المسلمون في بدء الأمر حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يصلون إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة المشرفة، كما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا أو 17 شهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس. ولعل هذا من تيسير الله تبارك وتعالى، والله عز وجل له الحكمة البالغة فيما يتعلق بالتشريع، فإن اليهود كان يعجبهم هذا، يعجبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس لأنها قبلتهم، وفي بدء الأمر يصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وألا يحصل بينه وبين اليهود تعارض في هذا. لهذا أمر النبي بالتوجه إلى بيت المقدس أول ما هاجر، ومن أجل هذا لم يحصل بينه وبين اليهود في ذلك شيء، خلاف أو غير ذلك. وبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بيت إلى الكعبة، فشق ذلك على بعض المسلمين. ماذا عن الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ هذه قبلة المسلمين الكعبة. طيب الذين ماتوا من قبل وقد كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، ما حكم صلاتهم وقد ماتوا على ذلك؟ فأنزل الله تبارك على قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنكم صليتم إلى بيت المقدس بمقصد وبأمر، فأنتم كنتم ممتثلين، والآن صليتم إلى الكعبة وأنتم كذلك ممتثلون. فقال سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بعد قوله عز وجل، ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: قد نرى تقلب وجهك إلى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فأصبح المستقر في نهاية الأمر هو التوجه إلى الكعبة المشرفة، فيجب التوجه إلى الكعبة في صلاتنا. هذا التوجه إلى الكعبة على قسمين: القسم الأول التوجه إلى عين الكعبة وجوبا، وهذا التوجه إلى عين الكعبة يعني إلى كفها لمن كان يرى الكعبة أو يرى من رأى الكعبة. فمن صلى في المسجد الحرام وجب عليه التوجه إلى عين الكعبة، فإذا انحرف عن الكعبة يمينا أو شمالا فإن صلاته باطلة. ولهذا نجد في المسجد الحرام الصف هكذا مستدير، هذا يصلي قبل هذا وهذا يصلي قبل هذا، بخلاف اللي نحن الآن كل يتجه إلى الكعبة من أي اتجاه، فمثلا هذه الكعبة والصف والصف كذا اتجه إلى الكعبة، وهذا اتجه إلى الكعبة، وهذا اتجه إلى الكعبة، والمقابل اتجه إلى الكعبة، ولا يحصل هذا في مكان غير المسجد الحرام. الصفوف معروفة، نحن الآن نتجه صفر هذا، لو جاء واحد الآن وصلى عكسنا فصلاته باطلة لأنه لم يتجه إلى الكعبة. لكن في الكعبة يتعين التوجه إلى عينها، فكل يتجه إلى الكعبة على هذه الصفة. الحال الثاني وجوب التوجه إلى جهة الكعبة لا إلى عين الكعبة، لأن التوجه إلى عين الكعبة متعذر، وإنما نتوجه نحن إلى جهة الكعبة، وهذا في كل مكان لا نصلي فيه في الكعبة، أو لا نصلي وراء من يصلي إلى الكعبة كمن يصلي الآن هنا. فنحن الآن نتوجه إلى جهة الكعبة، هذا الصف الآن إلى جهة الكعبة، يمكن الكعبة تكون منحرفة شوي، لو أنه أخذ من الآن إلى الكعبة يمكن لما نادى بالكعبة الآن قدر الكعبة إلى هذا الجهة أو إلى هذا الجهة، لكن هذا يعرض في الإنسان لأنه من المتعذر أن تتوجه إلى عين الكعبة. الكعبة هذه مثلا 12 متر أو 13 متر، هذا الآن أن تطبق تماما لك متوجه إلى عين الكعبة يصعب هذا، لو كلفت بهذا يصعب هذا، لكن من الآن نتوجه إلى جهة الكعبة، نحن الآن إلى جهة الكعبة، والمسامحة في التجاوز اليسير، لأن الإنسان لا يستطيع ضبط هذا الأمر وهو التوجه إلى عين الكعبة حيث إنك لست في المكان نفسه. إذن التوجه إلى الكعبة على قسمين، القسم الأول التوجه إلى عين الكعبة، وهذا لمن كان في الكعبة، لمن كان عند الكعبة. الثاني التوجه إلى جهة الكعبة، وهذا لمن كان في غير الكعبة، للمسلمين في لقاء الأرض. طيب، وعليه فما حكم الصلاة في الكعبة؟ إنسان سيصلي في الكعبة داخل الكعبة، ما حكم الصلاة في ذلك؟ أما النافلة فقد أجمع أهل العلم على صلاة النافلة في الكعبة، وذلك لما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة وهو وبلال رضي الله عنه وبعض الصحابة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فصلى في الكعبة، فجاء الناس إلى عبد الله بن عمر وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، عمر عبد الله بن عمر كان شديد التأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يسمع عن قضاء حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليدركه في الكعبة لينظر صلاته في الكعبة، فلما جاء وجد النبي وقد خرج فسأل بلال رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق له صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وافق له الصلاة وصلى في هذا المكان، وجعل هذا العمود على اليمين وهذا العمود على اليسار، واتجه إلى جدار القبلة. فصلاة النافلة جائزة في الكعبة باتفاق، ويلحق بالصلاة في الكعبة الصلاة في الحجر، يلحق بالصلاة في الكعبة الصلاة في الحجر، فلو نظر إنسان أن يصلي في الكعبة فصلى في الحجر كان صلاته صحيحة، لأن هذا من الكعبة، وقد قال بعض الصحابة بأن قريشا لما هدمت الكعبة وأرادت بناءها قصرت بها النفقة، يعني ما عندهمش فلوس يبنوا الكعبة على مساحة هدموها، فبنوا الكعبة على مساحتها هذه وتركوا جزءا منها والذي هو الحجر. الناس يسمونها بحجر إسماعيل وهو ليس كذلك، لا علاقة لها، هذه التسمية مشهورة عند الناس لكن ليست تسمية صحيحة، إنما تسمى بحجر الكعبة، حجر الكعبة. أما إسماعيل عليه السلام لا علاقة له بهذا المكان، ليس له علاقة بهذا المكان، لا هم يكون هناك ولا ارتباط بين إسماعيل عليه السلام وبين هذا الحجر، إنما يسمى حجر الكعبة، حجر الكعبة وبعدين حوالين القوس هذا. هذا من الكعبة كنت أزرق بجوار الكعبة، هذا من الكعبة بيد أن قريشا قصرت بها النصر. طب لقائد أن يقول لماذا لم يهدي النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ويأتي بهذه المساحة الكلية ويجعل الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ الجواب ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. يعني لولا خشية أن يفهم قومك أنني لا أعظم البيت الحرام لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولجعلت لها بابين، باب يخرج منه الناس وباب يخرج منه الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك مخافة أن يفهم الناس بأن صلى الله عليه وسلم لا يعظم الكعبة. ولهذا لما تغلب عبد الله بن الزبير على الحجاب ماذا صنع؟ جاء إلى الكعبة في هذا المال وجعل على قواعد الكعبة. فلما تغلب بنو أمية بعد ذلك هذا الكعبة وجعلوها على ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعادوا مرة ثانية. فأفتى العلماء بإبقاء الكعبة على هذا الأمر وعدم جواز هدمها حتى لا تصبح الكعبة العودة في يد الملوك. كلما جاء ملك الملوك هدم وأرجع، وإذا هدم وأرجع. فأثر ببقاء الكعبة على وضعها الحالي، ومنذ هذا والكعبة على ما هي عليه الآن. فمن صلت الحجر كان صلت الكعبة، فالصلاة في الكعبة وإن كان الإنسان يتوجه إلى جدار منها جائز، هذا في النافلة بإجماع. لكن في صلاة الفريضة هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ كثير من أهل العلم يرى عدم جواز صلاة الفريضة في الكعبة لأنه يتوجه إلى جزء ولا يتوجه إلى الكعبة كلها. وبعض أمراء جواز صلاة الفريضة في الكعبة إذ ما يثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا بدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى في الكعبة ويتوجه إلى جدار من جدر الكعبة لم يرد أنه قال هذا خاص بالنافلة. والعمل إلى الآن على عدم صلاة الفريضة في الكعبة، وبالتالي يلحق بذلك الحج. ولهذا الذي ذهب إلى الحرم يجب بأنه إذا أقيمت صلاة الفريضة فإن العساكر يحجزون الناس فلا يدخل أحد الحجرة، وإنما يسدونه فلا يدخل أحد الحجرة ولا تصلى فيه الفرائض. ومثل الطواف، فما حكم من طاف بذاته الحجر؟ يعني جاء طاف حول الكعبة لكن من جهة الحجر طاف بذاته الحجر لم يطف بخارج الحجر، فما حكم طواف من فعل ذلك؟ هل الخلاف هي كالخلاف في الصلاة داخل الكعبة أم لا؟ أجمع أهل العلم على عدم جواز هذا الطواف، لأن في الصلاة أنت مأمور بالتوجه إلى الكعبة وقد توجهت إلى الكعبة، صحيح إلى جزء منها ليس إلى كل الكعبة لكن توجهت إلى الكعبة. أما في الطواف فأنت مأمور أن تطوف حول الكعبة، وهذا طواف من داخل الكعبة فلا تطائفا حول الكعبة. حتى إن آل العلم قال طيب لو أنه طاف فأتى عند مقابل فأتى عند الحجر هذا جدار الحجر فصار يطوف من على الجدار، من على الجدار هل يصح الطواف أو لا يصح الطواف؟ خلاف بين أهل العلم في ذلك. الشاهد من هذا بأن الإنسان مأمور إذا كان في المسجد الحرام أن يتوجه إلى عين الكعبة، أما إذا كان خارج ذلك فليتوجه إلى جهة الكعبتي نظرا لتعذر ذلك وتعثر ذلك أن يتوجه الناس إلى عين الكعبة. طيب وعليه فمن شروط صحة الصلاة التوجه إلى القبلة فيتعين على كل مصلي أن يتوجه إلى القبلة. هل هذا طريقة ومثلة أو هذا في الفرائض فقط؟ نقول الفرائض والنوافل. طيب ألم يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل في السفر كان يتوجه إلى حيث ما توجهت فيها رحلته؟ نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يختلف حاله في مثلة عن الحر. ولهذا فإذا كنت في الحضر وجب عليك توجه إلى الكعبة في الفريضة وفي المثلة، فمن صلى سنة الصبح في بيته مثلا إلى غير القبلة كان صلاته باطلة، ومن صلى في المسجد إلى غير القبلة في المثلة كان صلاته باطلة. فإذا كنت في الحضر تعين عليك التوجه إلى الكعبة، أما إذا كنت في السفر فيختلف الحكم بين الفريضة والنافلة. أما الفريضة فتعين عليك التوجه إلى الكعبة ولا يخش صلاة الفريضة إلى غير القبلة، ويتعين عليك أن تنزل وتصلي الفريضة إلى القبلة إلا إذا تعذر عليك النزول. كان يكون الإنسان مثلا في وثيقة مواصلات طائرة ولا كذا ومسافة السفر ستستغرق صلاتين معا، فإنك تصلي الفريضة في مكانه. يعني لو سافر الإنسان من القاهرة قبل صلاة الظهر وسيصل مثلا إلى أمريكا مثلا في صلاة المغرب أو بعض صلاة المغرب، إذا الآن لو أخر الظهر مع العصر أو قدم العصر مع الظهر فإنه لا حيلة له إلا أن يصلي في الطائرة، ولا يجوز له أن يأخذ درس الصلاة عن الوقتين الجائز الجمع بينهما فيقول صلي في الطائرة صلاتها قريبا ولو كان إلى غير القبلة. الآن الحمد لله طيران السعودي فيه البيان للقبلة في الطائرة، يعني خصصوا مكانه في الطائرة للصلاة وجعلوا القبلة أمامه، وجعلوا البسطة هذه وتحديد التوجه إلى القبلة، ولهذا يتعين من كان في الطيران هذا أن يصلي إلى هذا. أما في غير الطيران السعودي فلا تجد مكان لا للصلاة ولا تجد مكان لاتجاه القبلة، لكن في الطيران السعودي يقومون بهذا. فإذا وجد هذا تعين عليك أن تذهب إلى هذا المكان المخصص للصلاة وأن تصلي إلى جهة القبلة، ولهذا أن تصلي البسطة أمامك فأنت تتجه إلى هذا، وإذا في الركعة الثانية رأيت السهم مثلا قد حرك كذا فتنحرك في الركعة الثانية هكذا أو تعود في الثالثة هكذا حيثما توجهت بك الطائرة والبسطة التي أمامك، وهذا من الكيفية والله الحمد. الشاهد أنك إذا كنت في تصلي الفريضة فيتعين عليك التوجه إلى القبلة ولو كنت في السفر، اللهم إلا إذا تعذر النزول وأخرى. ومثل الآن مثل حال السفر أيضا في الحافلات والسيارات المسافات الطويلة التي يذهب معك الفراء وقت الصلاتين ولا حيلة لك إلى أن تصلي بعد أن تنصح السائق، إن انتصح ونزل هذا المتعين عليك، وإذا قال لا أنا لم أقف وأستمر هكذا فتصلي على حالك أو تصلي في مكانك ولا إشكال في ذلك. أما الصلاة النافلة ففي السفر الأمر واضح، فأنت تصلي النافلة على حسب استطاعتك، فحيث توجهت بك الراحلة توجهت ولا يتعين عليك النزول ولا التوجه إلى القبلة، لأن هذا يتعذر جدا. يعني واحد يسافر ويركب مثلا راحلته أو سيارته من مثلا من بيلا إلى القاهرة وعايز يصلي الضحى في الطريق، وهو يصلي السيارة عايز يصلي الضحى في الطريق، هل هو يصلي وراكب السيارة؟ أيوه يصلي وراكب السيارة. طيب ومين اللي يعمل سواقة ويسيبوا البسط شمال البسط شمال؟ مفيش أي إشكال.
وهو ماشي يصلي عادي يكبر ويصلي ويقف السيارة وكل شيء ويقرأ، وإذا أراد أن يرجع أو بالركوع لا يمكن إماء يفسد عليه قيادته، وإنما لو أنه حتى أشار بعين كذا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وهكذا لا إشكال في ذلك على حسب ما يتيسر له حيث ما كانت راحلته متوجهة. هذا إذا كان يضبط هذا الأمر، أما إذا كان لا يضبط هذا الأمر ولا يستطيع أن يصلي وهو يقود سيارته فنقول يتعين عليك مراعاة القيادة، أما الصلاة فهذه سنة نافلة فلا تهلك نفسك من أجل أداء هذه السنة. على كل تبين لنا الآن بأن السفر يختلف حاله في النافلة فقط عن الحضر، أما بالنسبة لصلاة الفريضة فإن الحضر والسفر كلاهما يتعين على الإنسان التوجه إلى الكعبة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، يسبح يعني يتنفس، وغلب هذا التعبير على صلاة النافلة، يسبح على راحلته يعني يتنفس على راحلته، حيث كان وجهه يعني حيث كان اتجاهه إلى القبلة أو إلى غير القبلة، لأنه يتعثر على المسافر من تجه السنة. وثانيا الإسلام حرص على أن يفتح الخير أمام الناس، لو قيل لا تصلي إلا السنة وأنت مسافر فإن الإنسان يشق عليه ذلك وبالتالي فيترك التنقل على الرحلة، لكن لما كان الإسلام يراقب الناس في التعبد أينما كانوا وعلى أي وجه كانوا فتح الباب أمام هؤلاء الذين يتنفلون على أطراحهم فلا بأس حينئذ، يعني يجوز للإنسان أن يتوجه إلى أي مكان شاء في الصلاة على النافلة، إذا تصلي في البيت تصلي في السيارة تصلي على راحلتك حيثما توجهت، لكن هذا في الحضر ولا في السفر؟ هذا في السفر فقط، أما الحضر فلا يجوز، يعني واحد مثلا دلوقتي جاي بعربيته من اخر بيئة وهي صلاة عباد الرحمن الناس بعد اذان الفجر، عايز يصلي السنة ده مش هيدرك السنة لو جاء هذا المسجد، فعايز يصلي السنة فيه وجاي في الطريق، هل يجوز له ذلك؟ الجواب لا يجوز له ذلك. ليه؟ لانه في الحضر، في الحضر، لكن لو كان مسافر فلا بأس بذلك. فالنبي كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به، يومئ براسه، يومئ براسه ركوع هكذا والسجود يكون اخطر شويه وهكذا، يومئ براسه، وهذا المستحب لان الانسان تشهد له هذه البقاع وهذه الاماكن التي يصلي فيها، ولهذا يا ليت هذه السنه تنتشر، وانت مسافر مصر في راكب العربيه في النجوم صلي، علم الناس ان الصلاه الراحله جائزه، علم الناس هذا وهي وسيله، لو مثلا السواء شغل غناء ولا كذا وامرته وعرضته ولم يلتفت قلت طب انا هصلي لو سمحت صف التسجيل على ما صلي، طبعا هو يفكر انك انت هتصلي مثلا دقيقتين ولا حاجه، انت ابدا في البقره توكل على الله، خد بالك حتى تصل الى القاهره، يبقى وسيله لا تاتي مثل هذا يؤثر وينقطع في اذهان الناس مثل هذه القدوه، ولعل الله ياتي رجل لصلاه هذه السياره، فالاسلام يفتح الباب امام الناس بحيث انهم يذكرون الله سبحانه وتعالى، وانت في الطائره كذلك جميل ان يشهد لك هذا المكان في الجو يشهد لك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامه، فكل مكان تؤدي الصلاه فيه فانه يشهد لك عند الله سبحانه وتعالى. وكان ابن عمر يفعله، يعني وكان ابن عمر يصلي ايضا على راحلته حيث ما توجه به راحلته، وفي روايه كان يوثر على بعيره، يعني كان يوثر على بعيره يعني يصلي صلاه الوتر على بعيره، وهذا دليل من ادله الجمهور على ان صلاه الوتر ليست واجبه خلافا للاحناف الذين ذهبوا الى وجوب صلاه النصف. طيب ما وجه الدليل من هذا بان الوتر ليس واجبا؟ ايه وجه الدليل؟ يعني ايه وجه الدليل؟ وجه الدليل ان الصلاه على راحله ولو كانت فريضه لوجب النزول على الارض والصلاه على الارض، لكن لما صلاها على بعير فدل هذا على ان صلاه الوتر من السنن لانها هي التي تصلى فقط على الرواح. قال غير انه لا يصلي عليها المكتوبه، هكذا يقول ابن عمر، غير انه لا يصلي على الرواح المكتوبه، فدل هذا على ان صلاه الفريضه لا تصلى على الراحله انما يجب الصلاه على الارض. قلنا الا اذا تعذر النزول، اذا تعذر النزول فشيء اخر. قال سبحانه وتعالى: وان خفتم فرجالا او ركبانا. يعني اذا خاف الانسان ان هو لو نزل على الارض مثلا ان العدو يتمكن منه فانه يصلي على حسب حاله، رجالا يعني منفجرين يعني انت ماشي صلى، او ركبانا يعني وانت على راحلتك، فأنت على حرفك صل على اي كيفيه كنت، وان فرض الفريضه وان شئتم فرجالا او ركبانا، وان بخاري الا الفرائض. فنستنتج اذا من هذا الحديث جواز الصلاه النافله في السفر على الراحله، ويدل على هذا نقل ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ابن عمر الذي هو اقوى من النقل الشفوي. وايضا فيه جواز الصلاه صلاه النافله الى غير القبله اذا كان الانسان في السفر. وفي الحديث ايضا من الفوائد عدم جواز صلاه الفرائض على النافله. وفيه ايضا جواز الايماء بالركوع والسجود بالنسبة لصلاة النافلة على الراحلة، فيملي الإنسان بالركوع والسجود. وكذلك في صلاة الفريضة في الحضر إذا تعذر على الإنسان الركوع والسجود، فلو كان الإنسان يصلي ويستطيع الركوع والسجود فمن يقف ثم إذا أتى إلى الركوع والسجود جلس وأومأ هكذا بالركوع والسجود أسقط شوي، يعني يجعل الركوع مثلا كده شوية ثم السجود يوم أكثر. هذا حتى في صلاة الحضر في الفريضة. قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فاستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنبه. فيجوز للإنسان أن يصلي على حسب حاله. ولذلك بعض الناس للأسف الشديد اليوم في لما انتشرت مسألة الكراسي هذه، بعض الناس اصبح يترخص ترخصا شديدا، يعني مثلا هو جاي لبيته ماشي تماما ولا اول ما يجي المسجد يقوم قاعد. طيب هل قمت مثلا في الفاتحه؟ يقول لك والله انا ما اقدرش. طب انت جاي من بيتك ماشي، لكن ماشي على كل انت ستصرف في ذلك. طيب ايه لا تستطيع كمان؟ هل لا تستطيع الركوع ولا السجود؟ يقدر بس هو خلاص جلس خلاص، فاصبح يوم بركوع السجود. من كان قادرا على الركوع ولم يرجع من قيام وعلى السجود ولم يسجد على الارض فان صلاته باطله، ولهذا فان الحاجه تقدر بقدرها عندك قيام عندك ركوع عندك سجود. فمن كان لا يستطيع ان يركع ولا يسجد بس يقدر يقوم وجب عليه القيام، وعند الركوع والسجود يجلس ويجلس. ومن كان يستطيع القيام ولا يستطيع ركوعا فانه يجلس في فانه يقوم حتى يجرب ان يركع يوما ثم يسجد على الارض. فاذا لا يستطيع السجود فقط فانه يقوم ويركع حتى اذا اراد ان يسجد جلس وسجد واولى السجود. يعني فقط الذي لا يستطيع هو السيرفع عنه. اما ناخذ رخصه الاطلاق فهذا لا يجوز، لان القيام بالصلاه ركن ولأن الركوع ركن ولأن السجود على يدي هيئة من أركان الصلاة، فمن ترخص بهذه الرخصة من غير عذر فلا تصح صلاته. وفي الحديث أيضا بيان أن الوتر ليس بواجب وليس من فرائض، لأنه لو كان من فرائض لوجب التوجه. وفي الحديث أيضا بيان للقاعدة العظيمة إن المشقة تجلب التيسير، لأن طبعا شق على الإنسان اللي هو في صلاة النوافل ينزل يصلى على الأرض وبعدين يمشي وينزل يصلى على الأرض وبعدين يمشي، فحيث ما كانت هذه المشقة فجلب التيسير وهو جواز الصلاة على رحلتك. بخلاف الفرائض، أصل الفرائض كان خمس فرائض في اليوم والليل، فلا شق عليك أن تنزل خمس دقائق تصلي الفريضة وتمشي، لكن النوافل قد تحتاج إلى نوافل كثيرة فجلب التيسير لك فيها. طيب، وعن عبد الله بن عمر ايضا رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء، يعني بمسجد قباء، يقال قباء بالمد هكذا ويقال قباء قباء بالقصر، بينما الناس بقباء في صلاه الصبح، ومسجد قباء من المساجد التي يغفر الناس عن فضلها. نحن نعلم ان عندنا ثلاثه مساجد لهم فضل عظيم: مسجد الحرام والمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. الصلاه في المسجد الحرام بكم صلاه؟ في المسجد الحرام 70,000 مثال صلاه الصبح. الجماعه اللي صلوا الصبح الان في المسجد الحرام لهم اجر 100,000 صلاه في عباد الرحمن. وحدات الرحمن ذنبنا ايه؟ ذنبنا ايه دلوقتي؟ الا هو ضرب الله عشان تقول الذنب ايه؟ ولا ذنب ولا حاجه. في الذنب ولا حاجه. بل لأن ذلك فضل ذلك فيه من الشرك. وفي ذنب تقول احنا ذنبنا ايه؟ مفيش ذنب ولا حاجه. هو مفيش ذنب ولا حاجه. ذلك فضل ذلك فيه من الشرك. فصلاه المسجد الحرام من جهه الاجر ب 100,000 صلاه، يعني اليوم بنص مليون. اليوم المسجد الحرام بنص مليون. ولهذا اذا دفع الانسان مال بذهب الى عمره بعد بس ممكن يقول له يا عم انت بس ابني ولا شوف مستقبل عيالك ولا كذا، هو شايف مستقبل عيالك الحمد لله، بس بعض الناس لو عنده مليارات وينفق في الخير تلاقي ما شاء الله الناصحون يعني كتب يا اخي يعني عيالك وهيتجوزوا وانت هتعرف غدارين وهينفقوا محتاجين نفقات وتبني وتعمل، ولما ما يعيش حاجه خلاص عندك عيال وبني الحمد لله ولا في ابن ابوك يقول لك فايده لما تتجوز شاب من الفقراء زوج او تعمل او الى اخره. نقول الراغب الخير لا تعاقب، والانسان يشتري الجنه بمال وخير، لانه اذا مات وترك لابنائه اموال الله اعلم حلول هيترحم عليه اكثر من ترحم، فضلا اذا واحد يعتمد عن ابيه او يعتمد عن امه او كذا، هذه مساله اخرى. فالانسان يدفع مالا لينال هذا الفضل في المسجد الحرام. وقد جاء المهاجرون فقراء المهاجرين الى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا له، قال يا رسول الله ذهب هذا الدخول بالاجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولا نتفضل مالي، لا تفضلون ولا نتفضل. اخواننا الاغنياء احسن منا يا رسول الله، يصلي كما نصلي ويصومون كما نصوم، بس هم عندهم فضل مال فينفقون هذا المال ونحن لا ننفق. قال طيب الا اخذكم على شيء دفع الفلوس أضربتم به من سبقكم؟ قال إيه؟ قال تسبحون وتكبرون وتحمدون زبر كل صلاة 33 بعد الترقب سبحان الله تبارك وتعالى الحمد لله تبارك وتعالى الله أكبر تبارك وتعالى هتبقوا أحسن من يوسف. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة وقال يا رسول الله سمع إخواننا من الأغنياء أن الفرس لنا ففعلوا لنا فعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنحن نقول الان واحد ساكن في مكه كل يوم يصلي نصف مليون خلاص ذلك هو يؤتيه من يشاء، هذا ظلم الله شيئا؟ ابدا، ما ظلم الله سبحانه وتعالى شيئا. سيأتي صلاته وفي المسجد الحرام ب 100,000 صلاه. مسجد قباء من المساجد ايضا التي يستحب قصدها للصلاة فيها، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل أسبوع فيصلي فيه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فراتك في قباء تعجل عمرته، فمن تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى الناس كان كأنس، فهو المسجد الفاضل أيضا. ولهذا نزل بسببه أيضا قول الله تبارك وتعالى: لمسجد أسكت على الصخرة من أول يوم أحق أن تقوم فيه في إنسان يحبون يتطهروا. قيل هذا نزل في مسجد قباء وفي أهل قباء. بينما الناس في قباء، طبعا قباء ده يبعد عن المسجد الحرام، عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتي، يعني جاءهم رجل وهم يصلون صلاة الصبح، فقال الرجل والناس يصلون، فقال الرجل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، وما بيصلي الصبح وفي بيت المقدس. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستضاروا إلى الكعبة. وفي رواية: فاستضاروا هم كذلك، يعني الإمام تأخر مثلا وكان متجهين إلى هناك، تأخر الإمام واستقبل وضاروا كذلك الذين يصلون، لأن منشئهم كذا استضاروا إلى الكعبة وجعلوا وجوههم. هذا في الصلاة، ولا في الصلاة التي جاء بعد ذلك في نفس الصلاة، في نفس الصلاة. وهذا يدل دلالة عظيمة على سرعة امتثال الصحابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. في الصلاة نفسها استبار الصحابة وهم كذلك، هذا يدل على سرعة الامتثال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا في الصلاة فحسب، بل في كل شيء. لقد كان الصحابة أسرع شيء لتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس فعلنا نحن الآن، أما اقتنع كل حاجة، أما اقتنع شماعة القناعة هذه، اقتنع بإيه؟ هتشتري مثلا، تبيع بيتك وتشتري حتة مثلا في شارع الثورة أو شارع الجمهورية، ماشي استخير واقتنع براحتك وشاور وتحر، ترجع في الأمر ده ولا تغمض فيه، تتجوز بنت فلان تستشير أما اقتنع، تدخل مع فلان في شركة استشير أما اقتنع، ماشي. لكن في أمر أمر الله به أو في أمر أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم تقتنع بإيه؟ تقتنع بإيه؟ يعني القناعة ماذا وضعت؟ تحجبي يا بنت أما اقتنع عن الشيء. ليه يا رب ما تقولش لبنتك تحجبي؟ والله أنا مش عايز أجبرها على حد، أنا عايزة هي تختار الحجاب يعني إرادتها، عايزة تبقى مقتنعة بالحجاب، عشان لما تلبس الحجاب ما تخلعش الحجاب بعد ذلك. طيب حضرتها تقتنع انت ممكن مثلا ما تخلص الكلية عشان ما يشغلهاش مقام، ولا أما تتجوز عشان يقدر يجيلها عريس، ولا بالمرة أما تخلف لها عيلين ثلاثة، أو لما تطلع بقى عن معاش ومعايش تحتاج تروح للشغل، النقاب ده الحجاب الشرعي ده بيعطل، فما تقعد بقى عن معاش إن شاء الله تبقى تلبس الحجاب. لا قناعة بمسألة العبادات التي أمر الله بها وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كان هؤلاء المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهما يقولوا سمعنا وأطعنا، وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يا ابن العشر نشر عن بنتك ديت حرام، خلاص سمعنا وأطعنا، فيش حاجة اسمها مش شيخ، بس أنا بقالي سنتين ثلاثة يعني ماشي معاه، طيب أنا حاول شوية شوية. لا سمعنا وأطعنا، لكن تحل بحيثك للنشاء وش خلاص سمعنا وأطعنا، يعني هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة، خلاص عم شيء لله الأخير. طيب ارفع قلبك، خلاص ارفع ثوبك، مش قناعة، قناعة ليه؟ طب أصل الناس ومش الناس، خلي الناس ينفعونك يوم القيامة. لكن انما كان قول الغربي اذا دعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وطعنا، صلي في جماعه، خلاص صلي في جماعه، مش محتاج اقتنع يا صلاه الجماعه واجبه ولا مش واجبه. اترك التعامل بيئة الربا خلاص سمعنا وقعنا مفيش حاجة اسمها أصل أنا أعيش منين وأصل أولاد الصغار مثلا يعني وماليش دخل إلا كذا كذا يعني دخلي أو المرأة اللي مات زوجها هتعيش منين كل هذه الفلسفات التي يقولها الناس في معرض النصوص الشرعية ما ينبغي ولا يليق أنت إن تبني الأمر الشرعي وضع الأمور على الخالق سبحانه وتعالى ومن المحال أن الإنسان يمتثل أمر الله ويطلق الشيء ابتغاء وجه الله ثم إن الله سبحانه وتعالى لا يوسع عليه في رزقه هذه المرأة التي تترك التعامل مع البنوك أو التعامل مع المرابين وترجع لتعامل الحلال إلا وتجد أن الله سبحانه وتعالى سوف يفتح عليها في رزقها فما في قاعدة ما في إلا قاعدة واحدة هي القاعدة التي قررها الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن جليبيبا وجليبيب ده كان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان دميم الخلقة يعني له واحد رفيق وجميل دميم الخلقة لكن النبي كان يحبه حبا جما كان جليبيب هذا النبي يحب جدا صلى الله عليه وسلم فعرفه فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل بيته يخطب ابنتهم لجليبيب فذهب الرجل إلى أهل البيت بيت مثلا أسامة وقال إن رسول الله يخطب ابنتكم قالوا مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يخطب بنتين مرحبا برسول الله لا تشوى إرحاب ولا استخار في طلاع رسول فيها فاستخار دي ولا فيها يعني مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل والمرأة كلها مبسوط فقال إنه يريد لجليبيب فقال الرجل جليبيب طيب ننظر أمرنا شوف بقى شغل بقى إيه مستخير نرد عليه بعد شهر ثلاثة ويطرد بالقابوس بالرأس لا تسكت المهم فسمعت البنت جواب أبويها لهذا الرسول فقالت تردون خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاص خلاص وسط هذه بركة بركة إن رسول الله يخطبوا الحبيب بنفسه دي بركة عظيمة من سبب حتى إنه وسيم لا مش وسيم إنه شكل حلو مش شكل حلو خلاص قدمت هذا وعلمت أن البركة تقوى قدم في هذا فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وقال اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كذا تزوج جليبيب خرج جليبيب حديثه عند مسلم الزيادة دي بقى عند مسلم في بعض الغزوات مات جليبيب قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت المعركة ما تفقدون من تفقدون مين مات قال فلان وفلان 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 قال لكني افقد جليبيب يعني ده تقول جليبيب مش بالله يعني الشهرة ابن الصحابة اللي هم يقولون مثلا اول واحد جليبيب واخد بالك لكن لا يقول يا اسماء لكن لم يذكر جليبيب فقال النبي لكني افقد جليبيب فالتمسوه شوفوه كده فالتمسوه فوجدوه مقتولا رضي الله عنه وحوله سبعة كان قد قتله فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم وحمله على ذراعيه ليس له سرير الا سائد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى صلى الله عليه وسلم وهو يحمل قال الراوي هذا بقى غير مسلم قال الراوي فما وجدنا بيت اي امراه فقدت زوجها في المدينه انكر من بيت امراه جليبيب اعظم مالا واكثر مالا ببركه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كذا فالمسلم يلتفت امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم فيش حاجه اسمها خيره ابدا في شيء امر الله ورسوله يا ليت هذه القاعده تضبط عندنا لو هذه القاعده تضبط عندنا لكان عندنا سنة أمر الله مفيش حاجه اسمها بس اعمل شيخ واصل طب شويه طب العلم هو احنا زي الرسول او احنا علمنا كل حاجه زي الرسول بلاش ديت ربنا علمك ان شاء الله ما اخلص ان شاء الله ما اتجوز ان شاء الله ما اعمل ان شاء الله ما اقول لا مش عارف ما الكلام ده في قبل الامر بقى وبيه رسول صلى الله عليه وسلم وانت ضامن انك تعيش الى اما تطلع المعاش ولا ما تتجوز انت ضامن انما يا حضار انت تخرج وتعود قد تخرج ولا تعود فعيش هذه اللحظه التي تعيشها اليوم مع الاستجابه لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا عمر رضي الله عنه في مرض لما طرحنا وهو على الفراش والصحابه يدخلون عليه فدخل عليه شاب مسلم يعني يلبس ثوبا يجر على الارض فقال له عمر لما اراد ان يخرج الشاب نظر عمر وبطنه مفتوحه بطنه مفتوحه فقال عمر رضي الله عنه يا ابن اخي قال ردوه عليه هاتوا الشاب جسد قال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه ابقى لربك وامقى لثوبك كذلك الصحابه هنا واقف راجل على باب المنزل وقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الى الكعبه فاستغاروا وهم كذلك في الصلاه نفسها استغاروا وهم كذلك من هنا اخذ اهل العلم بان الانسان اذا صلى الى غير القبله وهو يظن ان هذه القبله ثم بلغه الامر في الصلاه أن هذه ليست القبلة بل يتعين عليك التوجه إلى يمين شمال أو إلى خلف تعين عليه التوجه وفي الصلاة وصلاته صحيحة هل هذا في السفر والحضر أم لا يعني الاجتهاد في القبلة في السفر والحضر ولا في السفر فقط دون الحضر أما في السفر فالاجتهاد في القبلة مجمع عليه فلو كنت في السفر في صحراء ولا تكن القبلة فاشتري قضاء استطاعتك وتوجه ولو بعد ما صليت جاءك رجل وقال لا انت ما قربت الى القبله انت صليت كده والقبله كده فصلاتك صحيحه ولا اعاده عليك لكن في الحضر انت نايم عند زميلك مثلا نايم عند واحد صاحبك قمت بالليل اتوضيت وبتصلي هتخبط عليه مثلا بالليل عشان تقول له القبله فين فاستحيت فقلت يعني المسجد عندنا الى كده يبقى اصلي الى كده والبيت لافت شويه ما انتش عارف فقلت جيت لما جيت صحيت الفجر بقى صاحي قلت له القبله فين؟ قال لك القبله كده وانت صليت كده فهل اجتهاد في القبله في الحضر يجوز؟ ذهب الجمهور الى عدم جوازه في الحضر لانه ليس متعذرا عليك ان تسال ولا ان تستدل على القبله بمحارب المسلمين ولا باتجاه المساجد ما في اجتهاد اجتهد ليه؟ ما في اجتهاد اسال وبعض اهل العلم ذهب الى جواز الاجتهاد في الحضر اذا تعذر السؤال عن القبله لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذه استطاعتهم الشاهد ان الانسان إذا صلى إلى غير القبلة فجاء بالخبر وهو في الصلاة أن يتجه إلى القبلة تعين عليه التوجه إلى القبلة. طيب أيضا من فوائد الحديث جواز المكث في هذه الأمة وأن الأمة هذه شرع الله سبحانه وتعالى فيها ما يسمى بالنسخ قد تعمل بالأمر الآن سنة سنتين ثم يرد النسخ بعد ذلك وهذا النسخ لحكمة يعلمها الله عز وجل ليطلع عباده المؤمنين بهذا كذلك قد يكون من أجل التخفيف عن الأمة فقد يكون الأمر عسيرا في الأول ثم بعد ذلك التخفيف أو قد يكون النسخ لشيء أفضل أو يكون النسخ لشيء مساوي لكن النسخ يبتلي الله به عباده ولهذا بعض الناس كان يضيق صدره بالنسخ لكن الانسان يمتثل امر الله الان تسجل بيت المقدس بكره تسجل الى الكعبه تفعل ذلك وانت مستسلم لا تقل لماذا ما نمسك من اجل ان نمسيها ناخذ بخير منها او مثلها وقال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا امه وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذا ابتلاء في النفس ابتلاء يبتلي الله عز وجل عباده بذلك حتى يتدرب الناس على الامتثال لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وايضا في الحديث جواز العمل بخبر الرجل الواحد في الاحكام والعقائد وفي كل امور الدين يجوز ان تعرف بخبر الرجل الواحد اذا كان ثقه بخلاف من انشر ذلك من المبتدعة وقال لا نعمل بخبر الاحد خبر الواحد في العقائد واخطر كثيرا من امور العقائد بدعوه ان ده خبر احد خبر احد خبر احد. والواجب العمل بخبر الواحد في كل ابواب الدين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرجل الواحد بالدين كله ارسل معاذا الى اليمن يعلم الناس عقيده لك تخدم قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ده عقيده احكام فانهم اطاعوك او ارشدوك لذلك تعلموا ان الله قد يقر عليه خمس صلوات في اليوم والليل وهكذا. وفيه ايضا جواز العمل الكثير في الصلاه اذا كان لمصلحه الصلاه اللي طبعا دول استداروا واللي طبعا محتاج عمل ايه كثير. شوف الامام هيجي هنا وهم هيستديروا على هيئه انتخاب ده عمل كثير. فيجوز للانسان ان يعمل في الصلاه العمل الكثير اذا كان في مصلحه الايه في مصلحه الاخرى او كان الانسان محتاجا الى ذلك. انت بتصلي في البيت وبتقرا والباب فقط تعمل ايه؟ افتح الباب عادي مفيش اشكال. بس لا تتوجه الى غير القبله. يعني اذا انت بتصلي كده والباب زي ده كده هتروح بالجنب. تروحش تلتفت تروح تفتح ترجع تاني تتجه. لا. انما تدع اليه من غير انحراف عن القبله. فلا باس بذلك. لا باس بالعمل الكثير اذا كان لمصلحه الصلاه. وفيه ايضا كما قال العلماء فيه دليل على قبول خبر الهاتف واللاسلكي في الاحكام اذا دلت القرينه على صدق هذا. يعني مثلا قال رجل زوجتي في الهاتف انت طارق يقع الطلاق ولا يقع؟ يقع الطلاق. ما تقولش صدق الهاتف يمكن الهوى يمكن هو حد ده مثلا ايه إيه انت حبيبت مثلا فالهوى مراقبه طلع علاج طارق. لا مش اسمها الهوى. معروف الهواتف الان فيه ثقه في النقل منها. هذا طارق زوجها وقال لها انت طارق. خلاص يثبت بهذا يثبت الاحكام تثبت احكامه بهذا. طيب. او قال مثلا لجنه الافتاء في القاهره او الافتاء المصريه بلغت بالهواتف كل المحافظات كل كذا او الخبر عبر الاذاعه الان بدخول صيام رمضان. مش لازم المفتي يجي يخبط على باب كل واحد ويقول له بكره رمضان. لكن احنا الان بنحسب خبر الاذاعات فالاذاعه اصبح خبرها الان كذلك. وبنقرا خبر المذيع في دخول شهر رمضان. فهذا العلماء قالوا بجوازه. طيب. وعن انس بن سيرين قال استقبلنا انسا رضي الله عنه. انس بن سيرين هذا اخ محمد بن سيرين. وهي اسره مباركه فيها حوالي سته من رواه الحديث. كلهم اخوه ما شاء الله. كلهم رواه الحديث. مش ده تاجر مثلا مواد غذائيه ولا تاجر موبيليا ولا تاجر ادوات بنزينيه ولا تاجر كل واحد ما شاء الله عيله مبسوطه ما شاء الله. تجار ما شاء الله اعيان البلد. لا دول كلهم رواه وفي اكثر في اكثر من كده. وبعض العلم تتبع روايه الاخوه واذا قرا عقد العلماء في كتب الحديث روايه الاخوه ولا خوارج. فحصل في اثنين وفي ثلاثه وفي سته وفي سبعه وبعضهم حصلوا بال 14. يعني 14 اخ كلهم روح حديثة. فأسرة سيرين أسرة مباركة. فأمس ابن سيرين هذا أخو محمد ابن سيرين الإمام المعروف بجلالته وعلمه. قال قبلنا أنسا يعني أنس بن مالك رضي الله عنه حين قدم من الشام، وفي رواية حين قدم الشام، وأنس من أصحاب النبي المعروفون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعروفين، فاستقبله أهل الشام احتفاء به وتبجيلا له. قال فلقيناه بعين التمر. عين التمر هذا مكان في العراق مشهور بزراعة التمر. قال استقبلناه في هذا المكان فرأيته، يقول أنس ابن سيرين، فرأيت أنس بن مالك يعني، فرأيته يصلي على حمال ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة غير متجه للقبلة، وهو مرتبط وجاي يصلي على حمار. فقلت، شوف طبعا التقاء دايما أهل العلم يكون على العلم دائما، هم بيستقبلوا أنس رضي الله عنه. قال أنس بن سيرين فقلت له، يعني قال أنس بن مالك، رأيتك تصلي لغير القبلة، تصلي غير القبلة. فقال أنس لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. طبعا لغة الصحابة ما في إلا قال الرسول، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما عندهم هذه اللغة، ازاي حالتنا نطلع على المنبر نجيب الحديث الواحد ولازم نقعد ندعمه بساعة كاملة من الواقع والوعظ والتوجيه علشان الناس تقبل الحديث الواحد. الصحابة ما كانت عنها، الصحابة ما عندهم إلا قال الله قال الرسول بس. تسألوا عن شيء يقول قال الرسول، تسألوا عن شيء يقول رأيت النبي يفعله، بس هذا الرسول ما عنده بداية، لا كثير كلام ولا كثير اقناع، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال ابن عمر عبد الله بن عمر وهو يروي حديث النبي، اذا استاذنك احدكم امراته الى المسجد فلا يمنعها. لماذا يقول كذا؟ فقال ولد له والله لا يمنعهن. فاخبر عليه عبد الله بن عمر يقول الراوي يسبه سبا ما رايته سبه مثله قط. قال له اقبله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا يمنعهن. حارتون انا اقول لك قال رسول الله والله لا يمنعهن، مع ان ابن عبد الله بن عمر مش قصد معارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انما قصد النساء اليوم اصبحنا ترخصنا برخص كثيره، واصبحت المراه الان غير المراه في عهد النبي. ده فين؟ ده فين؟ ده في عهد عبد الله بن عمر. فيقول غير. فقال عبد الله بن عمر لا اقول لك قال رسول الله، تقول قال كذا. فانا اجاب بجواب مختصر، لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل لو ما فعلته. خلاص هنا حسم الامر، انني فعلت خلاص انتهت المساله، ما في بقى اقناعات ولا في كذا. لكن ما يختلف طبعا العصر وتختلف الازمان. لهذا الان الداعي الى الله لا بد يكون بيقرا جرائد عشان يطلع على الاحوال، ولا بد يسمع الناس عايشه ازاي وواقع الناس ازاي، ويدرس بقى الذي يسمونه بصدق الواقع، حتى اذا طالع على المنبر مش يكون بيتكلم في عصور المرض، لا يتكلم من الواقع ويجيب فتاوى الناس من هنا ويجيب الجرائد من هنا ويجيب يعمل كذا. نعمل ايه؟ والا الاصل انك تطلع على المنبر 10 دقائق بس. قال الله قال رسوله أخلي الصلاة، هذا الأصل. لكن لو فعلت ذلك، لو فعلت ذلك إن الصلاة على الحق لكن تحتاج إلى كثير إقناع، لا سيما مع كثرة الشبهات التي أصبحت الآن صورة على الناس، والناس ليس عندهم انضباط إلا من رحم الله في قاعدة الترقب والامتثال. عشان تقول قال رسول الله خلاص، لا انت بتقول قال رسول الله، يقول لك ماشي عم الشيخ كلامك صدق انه راسي، بس كنت عارف الوضع دلوقتي وضع كيتو كيتو كيتو. يبقى انت بقى محتاج بقى حاجه فوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتاج شيء عندك مثل هذه الامور، وهو الجدال التي هي احسن. فيقول أنس لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلته. فيؤخذ من هذا الحديث أيضا أن قبلة المصلي على الراحلة حيث توجهت به راحلته، وأن ذلك يجوز في السفر، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة من حرص على الخير، وكانوا لا يخلقون مسافات السفر هكذا تمر من غير أن يكون لهم صلاه على رواحلهم، وهذا يدل على رغبته في الخير. ولهذا يتعين على الانسان من باب الاستشباب ان تكون له الاوراد الخاصه من الاذكار الواجب عليها، وان تكون له الاوراد الخاصه من الصلوات يصليها في يومه حتى ولو كان مسافرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان لا يصلي بالرواتب المعروفه، مثلا سنه الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، لكنه كان لا يترك قيام الليل في السفر، كان يترك قيام الليل، قيام الليل ومعه الوتر وسنة الصبح. دول كان النبي يستثنيه من نوافل السفر. سنة الظهر كان يصلي في السفر؟ لا. سنة المغرب؟ لا. سنة العشاء؟ لا. وهي سنة مؤكدة، ما كان النبي يصليها في السفر. إنما كان صلاة السفر سنة الصبح، صلاة السفر ركعتين، وصلاة الليل مع المتر كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى من كرمه أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يشرح صدورنا بطاعته، وأن يجعلنا من الراغبين في الخير المسارعين إليه. في هذه السنن، لكن بعضها مؤكد وبعضها نوافل غير مؤكدة. فسنة العصر مثلا غير مؤكدة، سنة المغرب القبلية غير مؤكدة، أما سنة الصبح وسنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء هذه مؤكدة. أكد الصلاة هذه الركعات دي الصبح والظهر والعصر والعشاء سنة الصبح، وصلاة الليل سنة مؤكدة، وآكد صلاة الليل الوتر. هذا لكن في السفر كان يصلي يترك هذا كله الا نافله الليل مع الوتر ونافله الصبح، لان السفر مظنه المشقه، فكان النبي يترك هذا صلى الله عليه وسلم. لهذا لا يشرع في السفر صلاه النوافل المقيده. اما النوافل المطلقه الحر، لو واحد قاعد يصلي في السفر من الظهر للعصر نوافل مطلقه ما فيش اشكال، من المغرب للعشاء ما فيش اشكال. أما النوافل المقيدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الصف كما جاء في الصحيح في كتاب الله. نعم، القيام في السنن ليس واجبا، فلو صلى الإنسان جالسا في السنة من غير عذر صحت صلاته، لكن أجره على النصف من القائم، أجرك النصف لكن صلاتك صحيحة. بخلاف الطريق يتعين عليك القيام إلا إذا كان في عذر فتصلي جالسا. فإن صليت جالسا في الفريضة من عذر فصلاتك إن شاء الله صحيحة ولك الأجر كاملا. وإن صليت قائما من عذر في النافلة فلك الأجر كاملا. لك الأجر كاملا في النافلة. لكن إذا صليت من غير عذر في النافلة جالسا فلك نصف الأجر. والله تعالى أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.